السلام على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين بالعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث السابق قد بدا بمطلبين مهمين. المطلب الاول كان يتعلق بالباحث عموما، والمطلب الثاني كان يتعلق بمواقفاته والشروط التي يجب ان تتوفر فيه. فقلنا بان الباحث ربما يحتاج الى القيام ببعض القضايا المرتبطة بالبحث العلمي، ومنها أن يقوم بتجارب علمية أو اختبارات، أو يقوم بمراجعة مختبر أو مراجعة مثلا مكتبة أو حافظة أو ما شابه ذلك، أو يقرأ مثلا كتابا في المكتبة، أو يقرأ مثلا مخطوطا من المخطوطات وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها الإنسان، ولعله يحتاج أن يجمع بعض الشواهد سواء كانت في القرآن أو كانت في الحديث أو كانت في اللغة وما شابه ذلك من الأمور. وقلنا بأن هذه الأعمال التي يتوقف عليها عمله كباحث تحتاج إلى أن يكون عنده مواصفات تؤهله للقيام بمثل هذا العمل، وهذا هو المطلب الثاني الذي تعرضنا له. وقلنا بأن الباحث لا بد أن يلتقط بمواصفات خاصة بالبحث العلمي، ومن هذه الصفات أن يكون إنسانا يحمل درجة عالية من الذكاء وانتباها وتركيزا وقوة ملاحظة، باعتبار أن البحث العلمي هو تعامل مع أقوال الآخرين وآرائهم واستدلالاتهم، والتعامل مع مثل هذه القضايا يحتاج إلى إنسان يحمل درجة عالية من قوة الملاحظة والانتباه حتى لا يمر عليه أو تمر عليه بعض القضايا ونظن بأنها أمور صحيحة في الوقت الذي تكون مجرد كلام كما يقال مدركش أو كلام مرونق أو ما شابه ذلك. وهذا أمر معروف خصوصا في المباحث التي تكون فيها عملية كشف العبارة وصناعة الجمل العلمية، عملية تكون متقنة وعملية تكون كما يقال عملية تحتاج إلى جهد كبير، وتفكيكها يحتاج إلى دراية كبيرة. ولذلك كلما زادت الدقة في العبارات الموجودة في آراء الآخرين، كلما ازدادت الحاجة إلى وجود درجة عالية من الذكاء الذي يحمله الإنسان من أجل تفكيك رموز هذه الجمل التي تعبر عن ذلك المعتقد. وقلنا أيضا من الصفات التي يجب أن يلتزم بها أو يجب أن يتصل بها الباحث هو أن يكون له قدرة على التحمل وقدرة على الصبر والمصابرة، باعتبار أن العمل العلمي والبحث العلمي وكتابة البحث في كثير من الأحيان قد تصادف بعض كما يقال بعض المحاور التي تتسم بشيء من الصعوبة، أو كما يقال ربما يواجه الإنسان مشكلة علمية أثناء البحث العلمي تحتاج إلى كثير من قوة التحمل حتى يمكنه البقاء والاستمرار في البحث عن القضية، لأنه إذا أصيب الباحث باليأس من الوصول يعني باليأس من الوصول إلى النتيجة بسبب قلة صبره، فهو سيؤثر سلبًا على ما على القيمة التي يحملها هذا الباب. ولذلك إذا كان الباحث يريد أن يكتب بحثًا له قيمة فلا بد أن يكون متصفًا بصفة الصبر حتى يستطيع ماذا؟ حتى يستطيع أن يصل إلى نهاية عمله الذي هو كتابة البحث العلمي. وأيضًا من الصفات التي أشرنا إليها وكانت آخر صفة من الصفات التي أشرنا إليها هو أن يكون الإنسان عنده رغبة في البحث العلمي، وهذا شرط من شروط نجاح الإنسان. فإن الإنسان من القضايا المهمة والعناصر كما يقولون المقومة لنجاح الإنسان هو رغبة الإنسان ومحبة الإنسان للعمل الذي يقوم به. فالإنسان إذا كان راغباً في عمل فهو ماذا؟ فهو يبدع فيه. وإذا كان يريد أن ينجح في عمل فلا بد أن ينظر إلى ذلك العمل نظرة المحب إلى المحبوب، نظرة الراغب إلى المرغوب. ولذلك قالوا بأنه إذا كان الإنسان يقوم بالعمل كما يقولون من دون أن تكون رغبته فيه موجودة فإن هذا سيشكل مشكلتين كبيرة في إتمام مثل هذا العمل الذي يقوم. وهذه الصفات كما قلنا مهمة جدا، خصوصا الصفة الأولى والثانية، لأنها من المقومات الأساسية لأي باحث علمي، لأي بحث علمي من الناحية الشخصية. الصفة الثالثة أو الصفة الرابعة التي يجب الوقوف عندها هي أن يكون الإنسان مطلعاً ومحيطاً بمصادر البحث العلمي الذي يريد أن يكتب فيه بحثاً علمياً، بل ليس هذا فقط، بل من المفروض أن يكون الإنسان ملماً بكل ما يرتبط بموضوعه الذي يكتب فيه. ومن اللازم أيضاً أن لا يكتفي الإنسان عندما يبحث عن قضية علمية، أن لا يكتفي بالاطلاع على بعض القضايا المرتبطة بهذا المطلب ويترك البعض الآخر، باعتبار أن كل مصدر من المصادر التي يعتمد عليها الإنسان ربما يسد ثغرة في البحث العلمي قد لا يسدها غيره من المصادر. وبذلك من المفروض أن لا يكون كتابة البحث العلمي قبل أن يصبح الإنسان، يعني لا يباشر الإنسان بكتابة البحث العلمي قبل أن يصبح الإنسان قادرا على بحثه من ناحية المصادر، محيطا بكل ما كتب فيه. لأنه إذا كان الاطلاع على ما كتب فيه هذا البحث اطلاعاً بسيطاً أو اطلاعاً جزئياً فإنه ربما كانت كتابة هذا البحث وبالاً على صاحبه، كما يحصل أحياناً عندما نجد أن بعض الناس يكتب في قضية علمية وهذه الكتابة في القضية العلمية تنم عن مستوى كما يقال من الجهل بموضوع البحث العلمي يصل إلى حد ماذا؟ يصل إلى حد الشناعة ويصل إلى حد ماذا؟ يصل إلى حد الاستهدار، كما صنع لعله بعض الكتاب في هذا الزمان وأخرج كتابا في القرن العشرين ليقول بكفر من يقول بكروية الأرض لأن الأرض كروية وتدور. وهذا الإنسان لم كان مطلعا على الصور التي وصلت من المحطات الفضائية ومن المراكب الفضائية، لما تجرأ على كتابة مثل هذا البحث ووصل به الأمر ماذا؟ ووصل به الأمر إلى تفكير الإنسان الذي يقول بالحقيقة، ويريد الناس ماذا؟ ويريد الناس أن يقولوا بمقولته وأن يتركوا ذلك القول لأنه قول كفري. وليس هذا فقط، بل حاول أن يلوي عنق القرآن ليؤكد على أن القرآن يؤيد ما يقول، وكأنه وضع لنفسه رأياً ويريد القرآن أن يؤيده في هذا الرأي في هذه القضية. في مثل هذه الحالة تكون عدم كتابة بحث علمي في مثل هذه القضية والإعراض أفضل من الوقوع في مثل هذه المشكلة التي تكشف عن مستوى من الجهل واقع في هذا الإنسان، بحيث أنه لا يدري ما الذي يدور حوله. وكان يكفيه ربما أن يسأل أي إنسان قرأ في كما يقال في هذا العلم شيئا بسيطا ليطلع على الحقيقة ويمزق هذه الأوراق التي كانت ماذا؟ كانت سببا للشناعة وللاستهزاء به، لأنه في هذا الزمان إذا كان يوجد إنسان لا يعتقد بهذا الأمر فلا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون جاء من وراء كما يقول وراء يعني الحضارات، وليس الآن إنسان يعيش في هذا الزمن. هذه الصفة الرابعة. الصفة الخامسة التي يجب الوقوف عندها بالنسبة إلى الباحث العلمي ويجب أن يتصف بها الباحث العلمي هي الخوف من الله عند التعامل العلمي. لماذا؟ لأن كثيرا من كما يقال من محاور البحث العلمي الإنسان قد يحتاج فيه إلى الجرأة في قول الحق، وفي بعض الأحيان الإنسان قد يرغب في مناقشة أصحاب الكلام وأصحاب الرأي العلمي، ولكن على الإنسان إذا أراد أن يسلك الطريق العلمي والحقيقي في كتابة البحث العلمي أن يركز على أن لا يجعل نقده للآراء مراءً، وأن لا يكون موافقته لغيره مصانعة، فيكون ماذا؟ فيكون من الذين يتكلفون الصفة التي يتصفون بها، وبذلك يصبحون أشبه بالمنافقين على المستوى العلمي. فالإنسان عليه أن لا يقف عند شخصية صاحب الرأي ليؤيده أو ليجادله بطريقة ماذا؟ بطريقة لا تنم عن تقوى الله ومخافة الله، لأن الحكمة يجب أن تكون هي القائد للإنسان عندما يكتب بحثاً علمياً، وبالتالي لا يسلب الآخرين حقوقهم عندما يتحدث معهم، كما أنه لا يعطي لغيره من الحق ما لا يستحق عندما يحاول أن يؤيدهم ماذا؟ عندما يحاول أن يؤيدهم في بعض الآراء. فلذلك يجب أن يخلو كلام الإنسان من المراء مع الآخرين والمجادلة بغير لا من أجل الحق بغير الحق، كما أنه من اللازم أيضا أن يتجنب أن يجامل ويصانع الآخرين، لأن هذه من أخلاق المنافقين كما هو معلوم. الإنسان الذي كما يقال يتعامل مع الناس يتعامل معهم بالاستحقاق، ولا يحاول أن يخفي مثلا نفسه خلف الموافقة، لأن الموافقة ربما تصنع المودة
الموافقة للآخرين ربما تصنع المودة، ولكن صنع المودة عن طريق موافقة الباطل، هذا تكلف في الصفات الخلقية، والتكلف في الصفات الخلقية من أخلاق المنافقين كما هو معلوم. هذه الصفة الخامسة. الصفة السادسة أن يكون الإنسان منصفا عندما يتعامل مع الآخرين، ومنصفا عندما يكتب ويعتمد على جهود الآخرين. لماذا؟ لأن الإنسان مهما كان مقدار علمه ودرايته لا يخلو أمره من أن يكون تابعا لجهة وتوجه وتفكير ومذهب خاص. فإذا كان الإنسان متوجها، وهذا هو الحال الطبيعي لكل إنسان باحث، وربما يكون الخوف في البحث العلمي
مثلا قال فلان، ولكنهم لا يلتزمون ماذا؟
بذكر مصدرين، لأن المصادر في الأزمنة المتقدمة لم تكن ماذا؟ لم تكن متوفرة بالطريقة التي يمكن لأحد أن يقول هذا الكلام تجده في المصدر الفلاني المطبوع في السنة الفلانية في الدار الفلانية الطبعة الفلانية وما شابه ذلك. هذا الكلام ليس كما قال ميسورا. ولو حاول الإنسان الآن لو حاول الإنسان أن يجمع بين الكلمات التي تذكر في التفاسير في تفسير الآيات القرآنية لوجد أن كثيرا من التفاسير يعتمد على البعض الآخر، بل وصل الأمر إلى أن بعض الكتب العلمية اشتهرت باسم الأشخاص ومعلوماتها منقولة من أشخاص آخرين، لأنه يوجد من يطبل لهذا الشخص ولا يوجد يطبل من يطبل لا، لأنه السمعة الإعلامية أحيانا ماذا السمعة تساعد في حصول الإنسان ماذا على يعني كما يقال على مدح لا يستحقه. ولو راجع الإنسان المصادر الأصلية لهذا الكلام لوجد أنه في الأعم الأغلب منقول ماذا منقول من غيره. إن شاء الله بقية الاصطفاد تأتي في اللقاء القادم. الحمد لله رب العالمين، ثم الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.